كان الكلام في مسألة أنه هل تمسك بالعام ويعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا، أم لا بد من الفحص عن المخصص لمجرد احتماله. أي مقدار أو أي عام لو احتملنا وجود مخصص فلا يمكننا التمسك بالعام قبل أن نعثر أو قبل أن نفحص عن المخصص. وقد ذهب إلى هذا المشهور واتفقوا على ذلك، لأنك اختلفوا في الاستدلال عليه. ويذكر المرزا النعيمي أنه يقارب ما يقارب 13 وجه ذكره في بيان عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، لكن اذكروا الآن من الإشكالات أو أهم وجه وطرق الاستدلال. مر الحديث عن طريقين بالاستدلال. الطريق الثالث الذي ذكروه للاستدلال هو من خلال العلم الإجمالي، أنه العلم الإجمالي المتحقق لدينا هو أن هناك مخصصات كثيرة طرأت على عمومات القرآن والسنة، توجد عمومات في الكتاب والسنة، ولدينا علم إجمالي بطرق العديد من المخصصات والمقيدات لعمومات وإطلاقات الكتاب والسنة. وهذا العلم الإجمالي يسري إلى كل عام من عام، يعني من يقدر يقول أن هناك أحد العمومات خارج عن أطراف هذا العلم الإجمالي، فكل عام نأتي إليه هو ظرف العلم الإجمالي. كل عام نضع يدنا عليه نقول أن هذا من الممكن أن يكون قد خصص، وأنا عندي يقين أن هذا الألف عام الذي لدي من العمومات طرأ عليها مخصصات، فحينئذ نحتاج إلى البحث عن هذه المخصصات، ولا يرتفع هذا العلم الإجمالي إلا بالفحص عن المخصصات. فإذا ولا يكفي، فلحينئذ بناء على ذلك لا يمكن جريان أصالة عدم التخصيص، أصالة الأصول اللفظية، ولا يمكن جريان حتى الأصول العملية بأنه أرفع الحكم الإلزامي من خلال أصالة البراءة إلا بالفحص والتنقيب عن المخصصات. فحينئذ هذا العلم الإجمالي يوجب المنع عن العمل بأي عام حتى أعثر على المخصص. وبالتالي حينئذ لأنه بعد الفحص راح يصير عندي علم بمقدار معتد به من العمومات التي قد خصصت، وأعد لدي علم بالعديد من التكاليف الإلزامية، فحينئذ يمكنه الرجوع إلى أصالة البراءة في نفي أي تكليف إلزامي، ويمكن الرجوع إلى أصالة العموم والتمسك بالعموم بعد انحلال ذلك العلم الإجمالي. يعني تارة نقول أنه يوجد لدي علم إجمالي بالمخصصات والمقيدات التي تخصص عمومات القرآن والسنة وهذا يوجب الفحص، وتارة أقول يوجد لدي علم إجمالي بوجود العديد من التكاليف الإلزامية على صعيد الوجود على صعيد الحرمة، فحينئذ أحتاج إلى فحص ولا أستطيع التمسك بأصالة البراءة إلا بعد الفحص. فهنا سواء كان أصلا عمليا أو كان أصلا لفظيا فلا يمكن التمسك به إلا بعد الفحص، فيكون العلم الإجمالي هو المنشأ وهو السبب في وجوب الفحص. هذا المقدار من الاستدلال ناقشه وأورد عليه بإشكالات. الإيراد الأول هو أن مقتضى هذا العلم الإجمالي أن يوجد مخصصات ومقيدات لعموم الكتاب والسنة، أو توجد الكثير من التكاليف الشرعية الإلزامية للشارع المقدس، هذه ما هي حدوده؟ ما هو النطاق وحدود الأماكن التي أبحث عنها لأبحث في وجود المخصصات أو وجود هذه التكاليف الإلزامية؟ هل الكتب الأربعة فقط؟ أم كل كتاب أحتمل فيه وجود بعض الأحكام الشرعية؟ يعني لو في كتب التاريخ، في كتب التفسير، في كتب اللغة، في كتب الأدب، يمكن أن أعثر على أحد المخصصات أو أعثر على تكليف إلزامي من تكاليف الشارع. فحينئذ العلم الإجمالي يمنعني من التمسك بالعام ويدفعني نحو الفحص. حدود هذا الفحص ايش كثر؟ وما هي الكتب التي أرجع إليها حتى أرفع هذا العلم الإجمالي؟ أحتاج أني أبحث في جميع الكتب، بل لا يوجد حد ونطاق محدود للكتب التي أبحث عنها. كل كتاب أحتمل أن يوجد فيه حكم شرعي أو أحتمل أن يوجد فيه تخصيص مخصص فلازم أنا أرجع له. من المحتمل أن يكون في دراوي أو في حكم ورد في كتاب لغوي، فلازم أقرأ كل كتب لسان العرب، أقرأ كل كتب الجوهري مثلا الصحاح أو غيره، غير الكتب الروائية. الكتب الروائية والحديثية هو في الكتب التي يتوقع أن يراه فيها. أكو كتب أحتمل أن يكون قد ذكر فيها شيء، فهذا الكتاب الذي أحتمل أنه قد ورد فيها شيء يجب علي البحث عنه. ولا يرتفع هذا العلم الإجمالي إلا بعد الفحص في جميع هذه الكتب. حينئذ هذا معناه شو؟ معناه أني حتى أفحص عن مخصص عن عام، وهذا أجبه في كل عام، أجي العام الأول عندي وحلت لكم الطيبات، أجي حتى أبحث عن ما هو المخصص لهذا العام، فلازم أبحث عن كل هذه الكتب حتى أبحث عن مخصص لهذا العام. هذا معناه أن يفضل الإنسان عمره كله في بحث عن شو؟ عن مخصص واحد، وهذا لا يلتزم به أحد. يعني هذا ما شفنا واحد يلتزم لأنه من أجل البحث عن كل عام يجب عليك الفحص في جميع الكتب المحتملة، ولو احتمالا ضئيلا. وهذا لا يلتزم بأحد، لأن ماكو أحد يلتزم بأنه يجب أن تكون بهذا المقدار من البحث الذي هو خارج عن قدرة المجتهد وعن قدرة أي باحثين. ومنه يعلم أن وجوب الفحص ليس ناشئا من العلم الإجمالي المذكور. الاستدلال كان وجود العلم الإجمالي هو السبب في وجوب الفحص. لماذا؟ لأن أكو علم إجمالي بوجود مخصصات، فلا يمكنك التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، فيجب عليك الفحص عن المخصص. والسبب في وجوب الفحص هو وجود العلم الإجمالي. الإشكال يأتي يقول إذا أردنا أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منجز ويجب عليك العمل به، فمعناه أن تصرف كل عمرك في البحث عن مخصص واحد أو في بحث عن عام واحد أنه يوجد له مخصص أو لا، خصوصا في تلك الأزمنة مثلا التي ما كانت وسائل للكتب موجودة في الكمبيوتر ولا كمبيوتر موجود. حتى لو الآن كمبيوتر موجود لازم الكتب قد دخلت في الكمبيوتر، هذه همك، هل كل الكتب دخلت؟ هل لا؟ فأيضا خارج عن قدرة الفرد وخارج عن قدرة المجتهد ولا يتسع لها أمر المجتهد. فنعلم أن هذا العلم الإجمالي ليس هو المناط وليس هو سبب وجوب الفحص. هذا الإشكال أو هذا الوجه أو هذه المناقشة التي ذكرت، كان هناك مورد مناقشة لها، أنه هل العلم الإجمالي الموجود لدينا هو بهذه السعة بحيث تخرج عن قدرة الفرد وعن طاقة الفرد أم لا؟ يعني تارة نحن لدينا علم إجمالي بوجود مخصصات، وتارة فلا نستطيع أن نتمسك بعام، وتارة نقول أنه يوجد لدينا علم إجمالي بوجود تكاليف في كل هذه الكتب، فلا يجوز لي أن أتمسك بالأصل العملي وهو البراءة إلا بعد أن أفحص في كل هذه الكتب اللغوية والتفسيرية والتاريخية والروائية والأدبية إلى آخره. فقد يذهب البعض إلى أنه بل أنا ألتزم بالاحتياط، في كل مورد أشك أنه يوجد هناك حكم إلزامي لا يجوز التمسك بالبراءة، وإنما تمسك بالاحتياط دوما في كل الموارد التي أتمسك بها بالاحتياط. وذهب إليها من تمسك بالاحتياط في الشبهات البدوية، يعني من قال بوجوب الاحتياط في الشبهات البدوية سببه هو هذه السعة في العلم الإجمالي، أنه علم إجمالي يوجد لديه بتكاليف إلزامية كثيرة، وهذه التكاليف الإلزامية حتى أنا أخرجها عن العلم الإجمالي ويصير عندي علم يقيني لابد أنه أبحث في كل هذه الكتب، وما أني ما عندي قدرة على أن أبحث في هذه الكتب ما يسقط العلم الإجمالي، وإنما يوجب علي الاحتياط، فأتمسك بالاحتياط في جميع الشبهات الحكمية وفي جميع الشبهات وفي جميع الموارد التي أشك في وجود حكم وتكليف إلزامي فيها. السيد الخوي رحمة الله عليه وغيره قالوا بأن هذا العلم الإجمالي المدعى بهذه السعة هذا ليس بتام، وذلك لأنه يوجد لدي في الواقع بالتحليل يوجد لدي علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول هو أن الشريعة المقدسة لها تكاليف إلزامية على نحو الإطلاق، أكو تكاليف إلزامية لدى الشريعة المقدسة، وأنه توجد هناك مخصصات ومقيدات لعمومات الكتاب والسنة. توجد أكو علم إجمالي أول، وهو أن هناك تكاليف إلزامية لدى الشريعة المقدسة، وعلم إجمالي أيضا بوجود مخصصات ومقيدات للكتاب والسنة. يعني نتكلم على الجبهتين، لأن واحدة للأصول العملية واحدة للأصول اللفظية، على نحو على نفس السياق يمشون اثنيناتهم. يوجد علم إجمالي بأن الشارع المقدس له تكاليف إلزامية، ويوجد علم إجمالي أيضا أن الشارع قد ذكر مخصصات ومقيدات للعمومات الواردة في الكتاب والسنة لكثير منها. هذا العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الثاني يقول هناك علم إجمالي ثاني، وهو أن كثير من الأحكام الشرعية على نحو كثير التكاليف الإلزامية أو كثير من المخصصات والمقيدات قد ذكرت في هذه الكتب الحديثية الروائية المتعارفة، الكتب الأربعة وزود لها في الدكتابين 3 كتب من غير الكتب الأربعة، فهذا علم إجمالي ثاني. إذن علم إجمالي أول بوجود تكاليف شرعية على نحو الإطلاق، بوجود مخصصات ومقيدات على نحو الإطلاق أيضا للعمومات الكتاب والسنة، ويوجد هناك علم إجمالي ثاني أن كثيرا من التكاليف الإلزامية وكثيرا من المخصصات والمقيدات قد ذكرت في هذه الموارد وفي هذه الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة من الكتب المتداولة في الكتب الروائية التي تعني بنقل الأحكام الشرعية عن الأئمة سلام الله عليهم. العلم الإجمالي الثاني يتنجز، ومقتضى تنجزه إن أنا أبحث في هذه الكتب الأربعة أو في كتابين 3 إضافية، وهذا أمر ممكن، ليس بالأمر الذي يستغرق كل عمر الإنسان، وليس بالشيء خارج عن قدرته واستطاعة الإنسان، لا داخل في قدرته وداخل في استطاعته، فيبحث في هذه الكتب الأربعة وغيرها، ثم يتوصل إلى مقدار معتد به من الأحكام الإلزامية ومن المخصصات والمقيدات لعمومات الكتاب والسنة، وهذا المقدار الذي وصل إليه يحتمل أنه هو نفس المقدار الذي علمه بالعلم الإجمالي الأول، فينحل العلم الإجمالي الأول أيضا. فإذا انحل العلم الإجمالي الأول فينحل إلى علم تفصيلي بعدد من الأحكام الشرعية التي يتوصل إليها من خلال البحث في العلم الثاني، وحينئذ البقية من الموارد، بقية الموارد التي أحتمل فيها راح تكون شبهات بدوية أتمسك بها بأصالة العموم بالأصل اللفظي أو أتمسك بها بالبراءة، وحينئذ ينحل ذلك العلم الإجمالي. ويضرب له مثال ما إذا علمنا أن هناك عدد من الأواني نجسة في ضمن هذه الأواني الموجودة أمامنا، هناك عدد من الأواني نجسة 5 أواني في ضمن هذه الأواني الموجودة أمامنا، ثم هذا علم إجمالي أول. ثم يوجد علم إجمالي ثاني بأنه في الجانب الشرقي قامت البينة على وجود 5 أواني نجسة في هذا الجانب الشرقي. فإذا من خلال هذه الأواني التي في الجانب الشرقي عرفت ما هي الأواني النجسة، فينحل هذا العلم الإجمالي. وهذا العلم الإجمالي به وهذا العلم الإجمالي الذي انحل يكون أيضا موجبا لإنحلال العلم الإجمالي الأول. يعني ما عندي يقين بأن هذا بأن عدد المعلوم 5 المعلومات بالأول هي غير هذه فتنطبق عليها، فإذا انطبقت عليها حينئذ ينحل العلم الإجمالي الأول، وبالتالي يكون مجرى لأصالة البراءة ومجرى لأصالة العموم التمسك بأصالة العموم أو مجرى لأصالة البراءة، ولا يعتنى بأي احتمال آخر بأزيد من ذلك. في حينئذ ما ذكره القائل والمستدل بأنه يحتاج من الفحص حتى يفنى عمره، هذا لا بعد هذا مو لازم، هذا ليس بلازم، هذا أول. ثانيا هذا الجواب الأول الذي ذكر. الجواب الثاني الذي ذكر ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه، هذا الجواب الثاني هو أنه العلم الإجمالي أوجب علينا الفحص. فأنا إذا كان عندي علم إجمالي بأنه يوجد لدينا 500 مقيد و500 مخصص أو 500 تكليف إلزامي، وجيت فحصت الآن عرفت 500 كلهم، لما نخلصوا 500 أي عام هو أزيد من 500؟ أكو 500 عام عثرت على مخصصاته، 500 رقم عام رقم 501 هذا أتمسك به مباشرة لو أفحص؟ شو تقولون؟ بعد ما أفحص بناء على هذا العلم الإجمالي، بناء على هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي كان بوجود كذا عدد من العمومات قد خصصت وقيدت، فحصت عنهم طلعتهم، عندي 5 أواني فحصت دورت كذا، قامت البينة منا ومنا أنا طلعت هذول 5، البقية استعملهم بعد ما لكم مشكلة. فأجي إلى العام السادس، هذا العام السادس أفحص عنه لو ما أفحص عنه؟ بعد ما أفحص عنه. فمعناه أن وجوب الفحص ليس وجوبا استمراريا، مو كل عام يجب عليك الفحص عنه، وإنما المقدار الذي زال به العلم الإجمالي، ومع زوال العلم الإجمالي تمسك بالعام من دون فحصين، مع أن المدعى أنه لا يجوز التمسك بالعام مطلقا قبل الفحص عن المخصص. ومقتضى هذا الدليل أن هذا العلم الإجمالي إذا انحل، هذا العلم الإجمالي يدفعك نحو الفحص، فإذا فحصت وانتهيت من الفحص وقدرت مقدار من المعلوم إجمالا، حينئذ لا يبقى هذا الحكم على حاله، وإنما أنت حر بعد، روح تمسك بالعمومات من دون فحصين، وهذا ليس هو هذا المدعى. فكأنه يريد أن يقول أن الدليل الذي استدل به أخص من المدعى، أن الدليل الذي استدل به هو أخص من المدعى. فلذلك لا يكون هذا الدليل وهو وجود العلم الإجمالي هو الموجب لي الفحص عن المخصص والمقيد. المرزا النائني رحمة الله عليه تصدى لبيان وجود المانع من إحلال العلم الإجمالي، أن هذا العلم الإجمالي الذي ادعيته سواء بما ذكره السيد الخوئي أو بما ذكره صاحب الكفاية أن هذا العلم الإجمالي غير قابل للانحلال. صاحب الكفاية ما إجا أن هذا العلم الإجمالي ينحل ومينحل، إجا قال بأن هذا الدليل أخص من المدعى، السيد الخوي إشكاله كان بأن هذا العلم الإجمالي هو في واقعه علمان إجماليان، وهذان العلمان الإجماليان حلان، بانحلال العلم الإجمالي الثاني ينحل العلم الإجمالي الأول. صاحب المرزا النائني رحمة الله عليه إجا قال بأن العلم الإجمالي لا ينحل، وأن هناك مانع من انحلال العلم الإجمالي. يابا شلون هناك مانع من انحلال العلم الإجمالي؟ قال لأن العلوم الإجمالية أو موارد العلم الإجمالي الذي قد تتحقق لدينا لا تخلو من أحد موارد ثلاثة. المورد الأول أن يكون العلم الإجمالي يدور أمره بين الأقل والأكثر، يعني نعلم أن هناك شيء إما أن تكون لدي، إما أن يكون عندي علم إجمالي أن زيد يطلبني مال، وأن هذا المال إما أن يكون 1000 دينار وإما أن يكون 2000 دينار، فأكون علم إجمالي. علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يدور بين الأقل والأكثر، فهناك أمر متيقن وهو 1000، وهناك أمر مشكوك وهو 2000، ومقتضى القاعدة أن هذا العلم الإجمالي ينحل تلقائيا بقضية متيقنة وقضية مشكوكة. فهنا العلم الإجمالي يقول العلم الإجمالي أكو شيء أساس وهو أكو دين، وهذا الدين له طرفان، طرف متيقن وطرف مشكوك. فحين إذن الطرف المتيقن أعمل عليه، والطرف المشكوك يكون تجري فيه البراءة، وهو في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. يقول هذا مورد من موارد العلم الإجمالي. مورد ثاني من موارد العلم الإجمالي، إذا كان يدور الأمر بين متباينين، عندي شيء متيقن وهو أكو نجاسة أحد الإناءين، أكو نجاسة أحد الإناءين، إما الإناء اليمين أو الإناء اليسار. هنا يدور الأمر بين المتباينين، يعني هناك أصل متيقن وهو نجاسة أحد، نجاسة في الإناء. زين هذه النجاسة أين هي؟ إما في هذا الإناء أو ما في هذا الإناء. هنا لا توجد قضية متيقنة ومشكوكة، كلاهما مشكوكان، هذا الإناء نجس مشكوك، هذا الإناء نجس مشكوك، فلا يوجد فيها قضية متيقنة ومشكوكة. ومثل هذا العلم الإجمالي شنو؟ غير قابل للإنحلال. مين حب هذا العلم الإجمالي؟ مين حب العلم الإجمالي الأول وهو عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر، علم إجمالي قابل للإنحلال. العلم الإجمالي الثاني، علم إجمالي غير قابل للانحلال. يقول عندي مورد ثالث للعلم الإجمالي، هو يجمع بين الطريقتين أو يجمع بين النحوين، وهو يقول تارة يكون عندي علم إجمالي أن هذه الأواني هناك إما إناء واحد نجس أو إناءين، يا أما النجاسة عندي نجاسة، هذه الأواني أكو بها نجاسة، عندي 50 إناء، هذه الأواني بها نجاسة. عندي علم إجمالي أول يقول أن هذه الأواني إما النجس هو إناء واحد أو شنو هو إناءين، إما إناء واحد وإما إناءين نجسين، وهذا شنو أقل وأكثر. وعندي دليل آخر قال شي، يقول لي ترى زيد عند إناء نجس، هنا إناء زيد هنا نجس، فوين ما أحط إيدي من المحتمل أن يكون هذا إناء زيد، هذا إناء زيد، هذا إناء زيد. يعني إذا زيد عنده إناءين موجودين، إجا واحد قال لي إناء زيد نجس وإناء زيد أحدهما، هذا يدل الأمر بين متباينين يصير له؟ لا، متباينين، لأن إما هذا إناء زيد وإما إناء زيد هذا. يقول هذا العلم الإجمالي هنا في هذا الفرض هو علم إجمالي بين الأقل والأكثر وبين المتباينين، يعني بجهتين، بجهة أقل وأكثر، وهو أن النجاسة إما إناء واحد نجس أو إناءين نجسين، هذا أقل وأكثر، مثل 1000 دينار يطلب لي لو 2000، فهذا الأقل والأكثر لو كان لوحده، يعني هنا 50 إناء إجا علم إجمالي صار عندي، بأنه يوجد إناء يوجد نجاسة في هذه الأواني، إما النجاسة في إناء واحد أو إناءين، فإذا عثرت على إناء النجس ينحل العلم الإجمالي بقدر متيقن وشك، صحيح؟ المتباينين يجي شو يقول لي؟ يقول لي يابا زيد له إناء النجس في هذه الأواني. يجي واحد قال لي زيد قال لي يابا ترى أنا إنائي نجس بس ما أدري هو منه إنائي، أنا متيقن أن عندي إناء نجس، لكن أي إناء؟ هذا أو 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 هذا، كل منهما هو قضية مشكوكة. الميرزا النائني يقول بأنه توجد قضية متيقنة دائما، أصل متيقن في كل علم إجمالي، ويوجد له أطراف. هؤلاء الأطراف تارة قضية متيقنة ومشكوكة، وتارة كلاهما مشكوكات، وتارة العلم الإجمالي عبارة عن علمين إجماليين أحدهما أقل وأكثر وأحدهما متباين. فيقول في المرحلة الثالثة إجينا إلا كان العلم الإجمالي فقط على النحو الأول فهو يقتضي ماذا؟ يقتضي الانحلال. إذا عرفت واحد نجس فينقضي قدر متيقن وهو قضية متيقنة واحد نجس، والباقي شك في الزائد صارت البراءة. إذا متباين لا ينحل العلم الإجمالي. زين لما عندي علمين إجماليين في حادثة واحدة، هنا إذا أجت قامت بينة على أن هذا نجس، هذا الإناء رقم 5 نجس، هل هذا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الذي يدور بين الأقل والأكثر؟ ينحل؟ بس عندي إناء زيد قد يكون أحد الإناءين، لا هم متداخلان. يعني لما يكون علم إجمالي وحده ماكو علم إجمالي ثاني، هذول 50 إناء إما إناء واحد نجس أو إناءين، فلما عثرت على إناء النجس انحل العلم الإجمالي، لأن هذا الإناء النجس إما هو لوحده وإما أن يكون مع الثاني، هو المورد الثاني الطرف الثاني من القضية، فانحل العلم الإجمالي والطرف والإناء الثاني يكون مجرى، يكون شكل بدويا مجرى لأصالة البراءة. هذا واضح. بس لما إجي علم إجمالي ثاني شو يقول لي؟ زيد يقول لي أنا إنائي نجس، فمن المحتمل أحد الإنائين اللي هو الطرف الثاني أقل وأكثر، إناء واحد أو إنائين، أحد الإنائين النجسين هنا هو لزيد، فالأكثر بعد ما راح يكون مجرى للبراءة، فما راح ينحل العلم الإجمالي الأول. ما صار طرف شبهة مع زيد. في الأول لو كان علم إجمالي أول الشبهة بين واحد واثنين، فلما الواحد يصير هذا الواحد احتمال من الواحد مال الزيد مال الاثنين، فالثاني يكون مجرى البراءة. هسا صار الأكثر هو طرف شبهة أيضا مع زيد، فالأكثر صار طرف شبهة في علم إجمالي ثاني، فلا ينحل العلم الإجمالي الأول. الميرزا النائم يقول موارد العلم الإجمالي، موارد العلم الإجمالي في هذا النحو أنها تارة فقط دوران بين الأقل والأكثر فينحل، تارة بين متباينين فينحل، تارة جمعهما، يعني يوجد علمان إجماليان في قضية واحدة في مورد واحد. إلا من يكون علمان إجماليان في مورد واحد أحدهما أقل وأكثر وأحدهما متباين، الأكثر هنا عند العثور على إناء واحد، بس إناء زيد منو قال هذا إناء زيد؟ لو هذا الذي عثرت عليه هو إناء زيد النجس، حينئذ ينحل العلم الإجمالي الثاني وينحل العلم الإجمالي الأول. أما لما مو هو زيد فلا يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي الأول. مين حل؟ مين حل؟ لأن أنت عرفت هذا نجس، خب يا بطيرة زين، الأكثر شنو؟ زيد وين إناء؟ مين حال؟ حتى الأكثر مين حال؟ لأن ما زال الأكثر طرف شبهة مع التباين مع زيد. الأكثر صار يعني الإناء النجس اللي شفته ذبيته شلته، بس الثنيين اللي عندك شك بيهم هو احتمال زيد احدهما، احتمال ان زيد احدهما، فيكون الاكثر طرف شبهه مع شنو؟ مع عيناي زيدين، فلا ينحل، فلا الاول ينحل. انت عرفت واحد بس الاكثر هو شنو الانحلال؟ انحلال زوال العلم الاجمالي لو ما زال. بس ما زال قائما، من حله؟ يعني لا استطيع ان اجي اصاله البراءه في الاكثر. والكلام شنو الكلام؟ لما ينحل العلم الاجمالي، بعد العلم الاجمالي ينحل انا اجي البراءه في الاكثر او اجي اصاله العموم، ان انا ما اقدر، لان احتمال انا زيد هناك، لان هنا علمان اجماليان تداخلا مع بعضهم البعض. بالعلم الاجمالي الاقل والاكثر، الاقل طرف والاكثر طرف. لما اجى العلم الاجمالي الثاني صار الاكثر، بل كل اناء هو طرف شبهه، بس الاقل لما علمت انه نجس نجاسه، بس مو هو زيد، بقى زيد طرف مع الاكثر، فلا ينحل العلم الاجمالي الاول. هذا ما ذكره سبيرز النائيني في اصل كبرى وجود العلم الاجمالي وكيفيه انحلاله، هذا كيف يطبقه. يقول ما نحن فيه هو من القسم الثالث الذي يتداخل فيه علماني إجماليان. تطبيق على ما نحن فيه إن شاء الله.